أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 739: لو تخلف العامل عما شرطاه. نتحدث في أحكام الشركة، وقلنا بأنه يجب على العامل في الشركة أن يعمل وفق الشروط التي اشترطت عليه من ناحية المكان والزمان، طريقة المعاملة، طريقة البيع، نوع العملة اللي يبيع ويشتري بها، وإلى آخره من الشروط. يجب عليه أن يعمل طبق تلك الشروط. وأما إذا لم يشترط عليه شيء، فحينئذ يجب عليه أن يعمل طبق المتعارف، فيبيع في المكان المتعارف والزمان المتعارف ونوع العملة والنقد والنسيئة التي يجري طبقها معاملات الناس العاديين الأرثيين الطبيعيين. مسألتنا تتعلق بهذا الشيء، فنقول في هذه المسألة أنه لو تخلف العامل تخلف عن هذا الشرط، شرط ما عليه أن يبيع نقدا مثلا فباع نسيئة، هنا ارتكب إثما أولا، يجب عليه، يعني يحرم عليه ذلك، كان يحرم عليه أن يخالف الشرط، لأن المؤمنون عند شروطهم يجب الوفاء بالشرط، فهو ارتكب حراما حينما خالف الشرط. ولكن الشركة المعاملة تبقى صحيحة، لا تبطل المعاملة، بمعنى أنه لو حصل ربح من هذه المعاملة، لو حصل ربح فالربح بينهما، وأما لو حصلت خسارة، لو خسر بعد أن خالف الشرط خسر في هذه التجارة في المعاملة في الشركة، حينئذ هو وحده يتحمل الخسارة. نطبق: لو تخلف العامل عما شرطاه، يعني الشريكان شرطا شروطا وتخلف العامل عنها، هذا الذي يعمل، الشريك الذي يعمل تخلف عن هذه الشروط، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط، يعني في صورة ما لم يشترط شيئا، قلنا يجب عليه أن يعمل طبق المتعارف عند الناس في معاملاتهم، فهذا خالف هذا المتعارف، سلك طريقا غير متعارف، حينئذ خسر أثمة، فإذا خسر يتحمل هو وحده الخسارة، وإذا ربح تقسم الأرباح بينهما أثمة. هذا جواب لو أثمة، يعني لو تخلف العامل أثمة، يعني استحق العقوبة وارتكب حراما يعني، ولكن تصح المعاملة والشركة تبقى صحيحة لا تبطل. فإن كانت رابحة هذه المعاملة بعد أن خالف الشرط، ربح، اشترك في الربح، يقسم الربح حسب ما اشترطاه. وإن كانت خاسرة أو تلف المال تلف بعد أن خالف الشرط، تلف المال، ضاع أو سرق أو احترق أو انكسر، ضمن العامل الخسارة أو التلف، العامل وحده هو اللي يتحمل الخسارة أو يتحمل التلف. مسألة 740: الشريك العامل في رأس المال أمين. هذا الشريك الذي يكون عليه العمل، العامل الذي يتحمل العمل، هذا أمين، ومعنى الأمين أنه لا يضمن، إذا حصل التلف تلف المال لا يضمنه، طبعا بشرط عدم التعدي أو التفريط، مو هو مقصر يعني، فإذا لم يكن مقصرا، التعدي معناه أنه هو يقوم مثلا يكسر هذا المال أو يوقعه أو يتلفه بيده يعني يتعدى عليه، والتفريط هو أن يتركه، ما يقصر يعني، مو هو اللي يتلفه وإنما يقصر في حفظه. مثلا سيارة ويتركها مفتوحة في الشارع مثلا، ويجي السارق ويسرقها، هذا فرط في حفظها هنا مسؤول عنها. أما إذا بدون تعدي أو تفريط فلا يضمن، تلف المال بقدر ما لا يضمنه، لأنه أمين، والأمين معناه الأمين معناه هو هذا، هو أنه لا يضمن بدون تعدي أو تفريط، إذا كان التلف بدون تعدي بلا تعدي من قبله ولا تفريط من قبل هذا العامل لا يكون ضامنا. الشريك العامل في رأس المال أمين، وليس على الأمين إلا اليمين، فلا يضمن التالف كلا أو بعضا، لا يضمنه سواء تلف كل المال أو بعض المال من دون تعد أو تفريط، إذا تلف من دون تعد أو تفريط طبعا. مسألة 741، لو ادعى العامل التلف، هذا العامل في الشراكة المكلف بالعمل ادعى ان المال تلف، انكسر او احترق او سرق منه المال، البضاعة سرقت فتلفت يعني، ادعى التلف، فان كان امينا مامونا موثوقا لا نشك في امره مثلا، هنا نقبل منه ولا يجوز ان نطالبه بشيء. لو ادعى العامل التلف في مال الشركة، فإن كان مأمونا موثوقا عند صاحبه لم يطالبه بشيء، يعني لا يجوز له أن يطالب هذا العامل، لأنه مأمون وادعى أنه تلف بدون تفريط طبعا، لم يطالبه بشيء، وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، يعني إن لم يكن مأمونا عند صاحبه، ما يعرفه مثلا لأول مرة يشترك معه، وهذا ادعى أنه تلف المال، حينئذ يجوز له أن يشتكي عليه عند الحاكم الشرعي. مسألة 742، لو جعل للشركة أجلا، أنهم قالوا إحنا نشارك لمدة سنة لا أكثر، فإن كانت معاوضية، الشركة نوعين كما ذكرنا، معاوضية وإذنية. معاوضية يعني هما لم يكونا شريكين سابقا في المال في هذه العين والبضاعة، الآن أصبحا شريكين، جاء كل منهما بقسم من أمواله وجعل واتفق على أن يكونا شريكين، فهنا كما قلنا بأنه يصبح كل منهما مالكا لنصف بضاعة ولنصف مال الآخر، والآخر كذلك يصبح مالكا لنصف مال الأول، فلذلك تسمى معاوضية. في هذه الشركة المعاوضية إذا جعل لها أجلا، حينئذ يلزم هذا الأجل، يعني يجب عليهم الوفاء والالتزام، وما يجوز أن يفسخا، وحتى لو فسخا لا تنفسخ الشركة، لو فسخ أحدهما لا تنفسخ الشركة، وإنما يبقون ملتزمين إلى آخر السنة. لو جعل للشركة أجلا، فإن كانت معاوضية، هذه الشركة معاوضية، لزم مطلقا، لزم هذا التحديد يعني يجب عليهم الالتزام به مطلقا، حتى لو فسخ أحدهما مثلا في أثناء السنة ما يأثر هذا الفسخ. وإن كانت إذنية، الشركة إذنية، سابقا هم كانوا مشتركين في عين معينة، ثم بعدين اتفقوا على أن يتاجر في هذه العين، هذه شركة إذنية، هذه لا يلزم الأجل، لم يلزم، لو اتفق على أجل معين لا لم يلزم الأجل. يعني لم يلزم الأجل، يعني يجوز لكل منهما أن يرجع ويبطل، يعني في أثناء السنة يقول ما واصل الآن إلى آخر السنة، وإنما أريد القسم مثلا يجوز له ذلك، فيجوز لكل منهما الرجوع أن يرجع والفسخ قبل الانقضاء، قبل انقضاء الأجل. نعم لو اشترط عدم فسخها مو فقط عقد وقال نشترك إلى سنة، وإنما اشترط أن لا يفسخ خلال هذه السنة، هنا بعد تأتي هذه القاعدة، المؤمنون عند شروطهم فيجب عليهم الوفاء بهذا الشرط. ولكن في هذه الصورة مع أنه يجب الوفاء ويجب عليهم أن لا يفسخ، وإذا فسخ أثم، لو فسخ أحدهما يعني أثم، ولكن تنفسخ هذه الشركة مع أنه عمل محرم، الفسخ محرم، ولكن إذا فعل هذا المحرم انفسخت الشركة. نعم لو اشترط عدم فسخها، هذه الشركة اشترط، شركة الإذنية اشترك أنه اشترط أنه لا يفسخانها إلى مدة سنة مثلا إلى أجل معين، صح الشرط ووجب العمل به، وجب تكليفا يعني العمل بهذا الشرط واجب شرعي به، ولكن مع ذلك مع أنه واجب الوفاء بهذا الشرط تنفسخ بفسخ أي منهما، فإذا فسخ أي واحد من ذول الطرفين تنفسخ الشركة تبطل، مع أنه قد فعل حراما ولكن هذا الحرام يترتب عليها هذا الأثر، تنفسخ بفسخ أي منهما وإن كان الفاسخ آثما، وإن كان هذا الفاسخ قام بعمل محرم وخالف الواجب عليه يكون مستحقا للإثم المستحق للعقاب، ولكن مع ذلك يترتب عليه الأثر، وهو الأثر هو انفساخ الشركة، تبطل الشركة. مسألة 743، إذا مات أحد الشركاء لم يجوز للآخرين التصرف في مال الشركة، إذا مات بعد ما ماكو إذن في التصرف بالموت بعد، فحينئذ تبطل الشركة، لا يجوز للآخرين أن يتصرفوا في هذا المال. وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه، هذه الحالات إذا عرضت على شريك لا يجوز للشركاء الآخرين أن يتصرفوا في هذا المال، لأنه يشترط أن يكون هناك إذن، إذن موجود في هذه الحالات، إذا عرضت معناه أنه لا نحرج أنه قد أذن لنا في التصرف، فلا يجوز التصرف في هذا المال. مسألة 744، لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، عقد عقد الشركة ثم اشتغل أحد الشريكين وتاجر واكتسب بعض الأرباح يعني، وثم بعد ذلك ظهر لهم ان هذا العقد كان باطلا لعدم توفر احد شروطه، فحينئذ تارة يكون هذا الاذن، الاذن مقيد بصحة الشركة، واخرى ليس مقيدا، اذن مطلق يعني، فاذا كان مقيدا بصحة الشركة هذه المعاملة التي أجراها تكون صحيحة وتقسم الأرباح بينهما، وإذا كان الإذن مقيدا بصحة الشركة تكون هذه المعاملة التي أجراها فضولية، يعني لو اثنين مثلا اثنين عقدوا عقد الشركة فيما بينهما ثم بعد ذلك عمل أحدهما بالتجارة في هذا المال المشترك وتاجر وعقد بيعا أو شراء أو تاجر بأي نوع من المتاجرة، يعني عقد عقدا بالمال المشترك، وبعد ذلك تبين أن عقد الشركة باطل، هذا العقد عقد الشركة أساسه هو باطل كان، بس ليش باطل؟ لعدم توفر أحد الشروط، شروط الشركة مثلا، ولكن الأرباح الآن حصلت، فكيف نحل هذه المشكلة؟ فنقول في حل هذه المشكلة، نقول حينما عقد عقد الشركة وأذن أحدهما للآخر في أن يتصرف في هذا المال، وأخذ الآخر هذا المال وباع واشترى وربح، هذا الإذن حينما أذن لصاحبه في أن يتصرف بالمال، هذا الإذن نوعان، له نحوان، يكون بطريقين بشكلين. هذا الإذن تارة يأذن له بشكل مطلق، وأخرى يكون الإذن مقيدا بصحة الشركة. يعني تارة يأذن لصاحبه أنه يقول له أنا أذنت لك أن تتصرف في هذا المال مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى لو كان عقد الشركة باطل، أنا أأذن لك في أن تبيع وتشتري بهذا المال، ولا أقيد هذا الإذن، لا أقيده بما إذا كان عقد الشركة صحيحا. فالعقد الإذن حينئذ يكون مطلقا، وأخرى الإذن يكون مقيد، يعني أنه يقول لصاحبه أنا أذنت لك بشرط أن تكون عقد الإجارة صحيحة، عقد الشركة صحيح. إذا كان عقد الشركة صحيح، أنا أجيز لك أن تتصرف وتبيع وتشتري بهذا المال. أما إذا كان عقد الشركة باطلا، فلا أجيز لك أن تتصرف. هذا هنا رح يصير الإذن مقيد، وفي الصورة الأولى يكون الإذن مطلقا. حينئذ نقول إذا كان الإذن مطلقا، حينئذ يستحق هذا الشخص الثاني الربح، وتكون المعاملة عادية ويقسمون الأرباح بينهما. أما في الصورة الثانية، فيما إذا كان الإذن مقيد، يعني أذن له مو مطلقا، أذن له فيما لو كان عقد الشركة صحيحا، يعني كأنما قال له أو ناوي بقلبه أنه أنا إنما أذنت لهذا الشخص فيما لو كان عقد الشركة صحيحا، وإلا أنا ما أريد أتبرع بأموالي له مثلا، لا، وإنما أريد أحصل أرباح مثلا، وإنما أذن له فقط في صورة كون عقد الشركة صحيحا، أنا أجيز له أن يتصرف بأموالي. أما إذا كان عقد الشركة باطلا، أنا لا أجيز له أن يتصرف. حينئذ في هذه الصورة الثانية، فيما لو كان الإذن مقيدا وهذا راح واشترى بهذه الأموال وربح، هذا الربح من أي نصيب من يصير؟ فنقول بأنه حينما هذا راح واشترى مثلا سلعة بهذا المال وربح في هذه السلعة، هذا شراؤه يكون بالنسبة لحصة هذا الشريك يكون شراء فضوليا. يعني شنو؟ يعني متوقف على إجازة هذا الشريك. فإذا أجاز هذا الشريك هذه المعاملة الجديدة، معاملة الشراء، إذا أجازها حينئذ يستحق الربح، وإلا إذا لم يجزها تبطل هذه المعاملة، معاملة الشراء التي قام بها شريكه العامل، هذه تكون باطلة بهذا المقدار، بمقدار ماله. فإذا هذا هو حل المسألة، نعيده ونلخصه، نقول إذا تبين أن عقد الشركة باطل، حينئذ نرجع ونقول بأن الإذن تارة يكون مطلقا وأخرى مقيدا، والإذن المطلق هو أن يكون قد أذن له بدون شرط أن تكون عقد الشركة صحيحا. حتى لو كان عقد الشركة باطلا، أنا أذنت لك في أن تتصرف وتبيع وتشتري بأموالي، هذا إذن مطلق. إذا كان بهذا النحو يستحق الربح ويقسم الأرباح بشكل طبيعي. وأما إذا كان الإذن مقيدا بصحة عقد الشركة، حينئذ تكون معاملات هذا الشخص العامل معاملاته فضولية متوقفة، فضولية يعني متوقفة، يعني تصرف في أموال غيره فيكون متوقفة صحتها على إجازة هذا الغير. فنرجع إليه إلى هذا الغير ونقول له: هل ترضى بأنني قد اشتريت وبعت؟ هل ترضى تجيز هذه المعاملة؟ إذا أجازها حينئذ يستحق الربح، وإلا إذا لم يجزها قال أنا ما راضي أنت تبيع أو تشتري، حينئذ تكون المعاملة باطلة، هذه المعاملة التي أجراها هذا العامل باطلة. نطبق: لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، تبين بعد ذلك بعد أن اتجر تبين أن عقد الشركة باطل، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة، كان الإذن مطلقا، قلت له: أذنت لك في أن تتصرف بأموالي سواء كان عقد الشركة صحيحا أو باطلا، حتى لو كان باطلا أنا راضي بأن تتصرف بأموالي وتبيع وتشتري بها. فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة، هذه المعاملة التي أجراها هذا العامل صحيحة ويقسم الربح، ويرجع ربحها إليهما، يقسم الربح بيناتهم. وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد، إذا كان الإذن مقيد بصحة عقد الشركة، يعني إذا كان عقد الشركة صحيح، يعني هالشكل الآن الإذن مالتي كان، إذا عقد الشركة صحيح أجيز لك أن تتصرف وأذن لك بالتصرف، أما إذا كان عقد الشركة باطل فلا أجيز لك أن تتصرف بأموالي. إذا كان من هالنوع تكون المعاملة فضولية. وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد، بصحة عقد الشركة، يعني كان العقد هذا العقد الجديد، عقد الشراء اللي مثلنا به، المعاملة التي قام بها هذا العامل كانت فضولية بالنسبة إلى الآخر، بالنسبة إلى حصة الآخر، يعني بالنسبة إلى حصته لا إشكال في أنها تقع بالنسبة إلى نص الأموال اللي تعامل به، وأما بالنسبة إلى النصف الآخر التي تعود إلى شريكه فتكون فضولية هذه المعاملة. ومعنى الفضولية شنو؟ يعني متوقفة على إجازة صاحب المال، على إجازة شريكه فيما نحن فيه. كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا، فإن أجاز هذا الشريك، إذا أجاز هذه المعاملة الجديدة صح هذا البيع وصح هذا الشراء يعني، واستحق الربح ويقسموه، وإلا يعني إن لم يجز بطل هذا البيع، يكون باطل ولكن بحسب الحصة اللي يعني بحسب نص هذا المبيع، مثلا اللي اشتراه نص اشتراه له ونص لشريكه، فالنص الذي اشتراه لشريكه يكون فضوليا، فإذا لم يجز يقع باطلا في هذا النصف. مسألة 745: لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين. إذا اشترك جماعة أو اثنين أو أكثر في شراكة، هذا المال المشترك لا يجوز لأحدهم أن يتصرف فيه إلا أن يأذن له الآخرون. لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين. ومتى طلب أحدهم القسمة، واحد منهم قال خلنا نقسم هذا المال، البضاعة أريد أن أقسمها، كل من يأخذ حصته يعني، طلب القسمة، فحينئذ تكون البضاعة على شكلين، تارة تكون قابلة للقسمة بدون أخذ ورد، يعني يمكن مجموعة كمية من التمن مثلا، قال خلنا نقسم وكل من يأخذ حصته، قسمون التمن اعتيادي على قد الوزن، كل من يأخذ حصته ما عليهم مشكلة. ولكن أحيانا لا، أحيانا أموالهم عبارة عن سيارة وبيت مثلا وشيء آخر بضاعة، وهذه ما يمكن أن نقسمها بالتساوي بيناتهم. كون مثلا نحسب قيمة السيارة وقيمة البيت ونكمل واحد على الثاني، ثم نعدل السهام تعديل، يعني السيارة مثلا قيمتها 1,000,000 والبيت قيمتها 2,000,000، نخلي 1,000,000 يم السيارة حتى تتكامل تصير قيمتها مثل قيمة البيت، ثم هذا يأخذ السيارة وهذا يأخذ البيت مثلا. هذا يسموه التعديل، يعني تعديل السهام، نعادلها، نجعل أحد السهام يساوي السهم الآخر. هذا إذا كانت من هالنوع ما نقدر نقسم حينئذ، مو واجب نقسم يعني. ومتى طلب أحدهم القسمة فإن كانت قسمة رد، هذه القسمة اللي هذا الآن يريد يقسمها قسمة رد. القسمة الرد يعني أن يتوقف تعديل السهام على ضم مقدار من المال إلى بعضها ليعادل البعض الآخر. نضم 1,000,000 إلى السيارة حتى تصبح قيمتها معادلة لقيمة الدار إذا منها النوع. أو كانت مستلزمة للضرر، قسمة هذا المال إذا أردنا نقسمه راح نضرر، عندنا فتسبيكة ذهبية مثلا إذا أردنا نقسمها تقل قيمتها يؤدي بها إلى الضرر مثلا، حينئذ لا يجب على الباقين. هذا طلب القسمة لا يجب عليه إجابة هذا الطلب، لم يجب على الباقين القبول، مع أن أحدهم طلب القسمة ولكن لا يجب على الباقين أن يقبلوا بالقسمة. وإلا يعني إذا ما كانت قسمة رد وما بها ضرار، وإنما قسمة تم عندهم ويقسموا هذه ما بها شيء، هذه يجب عليهم أن يقبلوا. وإلا يعني لم تكن قسمة رد ولم تكن مستلزمة للضرر، وجب عليهم ذلك، وجب عليهم أن يقسموا، وجب عليهم أن يقبلوا. ولو طلب أحدهم بيع ما يترتب على قسمته ضرر ليقسم الثمن تجب إجابته. عندهم مثل ما مثلنا سبيكة الذهب، وإذا قسمت يقل سعرها، هذا ما طلب القسمة ولكن طلب البيع، هنا يجب عليهم أن يجيبوه إلى ذلك، يبيعوها ويقسمون الثمن. ولو طلب أحدهم بيع ما يترتب على قسمته ضرر ليقسم الثمن تجب إجابته، يعني يجب على الآخرين أن يجيبوه ويبيعون هذه القطعة الذهبية ويقسمون الثمن فيما بينهم. ويجبر عليه الممتنع، إذا امتنع بعضهم يجبر على ذلك، لأن هذا يأخذ حقه وما بيضرر بالنسبة لهم، لأنهم راح يبيعوها وما يقل ثمنها، والثمن نفسه يقسموه عليهم. انتهت مسائل أحكام الشركة. الآن نأخذ أحكام الصلح. الصلح هو عقد بين متخاصمين أو غير متخاصمين، لا يشترط فيه أن يكون هناك تنازع، يعني مباشرة أنا أأتي وأقول أصالحك على أن أأخذ هذا الكتاب في مقابل أن مثلا منفعة معينة، أو في مقابل أن أدفع لك شيئا معينا آخر، هذا صلح. والصلح يتحمل ما لا يتحمل غيره من المعاملات، هو شرع من أجل فض المنازعات وحل المشاكل بين الناس، فيتغافل فيه عن كثير من الأشياء التي لا يمكن التغافل عنها في بقية العقود، فهو مبني على التسامح والتساهل بين الطرفين لحل مشاكل قد تقع بين الناس. فإذا هو عقد، الصلح عقد، يجب أن نعلم بأنه عقد يعني عقد، ونعلم أن العقد يعني متقوم بإيجاب وقبول، الطرف واحد منهم يوجب ويقول صالحتك مثلا، مو إلا يقول، وإنما يؤدي في العمل يفهم منه أنه يريد يصالح، والثاني أيضا يقول قبلت، أو يبرز منه عمل يظهر منه القبول. فإذا بالتالي هو عقد متقوم بإيجاب وقبول، ولا يقع من طرف واحد، لا، وإنما يشترط إيجاب وقبول. الصلح، مسألة 746، الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة، إما أن يملك هذا الكتاب أو يملك خياطة ثوب أو بناء دار، أنا أبني لك هذا الدار في مقابل أن تملكني كذا مثلا، أو على إسقاط دين، أصالحك على أن أسقط دينك هذا المقدار اللي أطلبك أسقطه عنك في مقابل كذا، صلح هذا، أو حق أسقط هذا الحق، لك حق الشفعة مثلا، حق أي حق آخر، حق الخيار، أنا هذا الحق أصالحك على أن أسقطه عنك، ما أريد حق الشفعة، ما أخفى في مقابل كذا من المال أو من المنفعة، أو حق بعوض مادي، الصلح معاوضة يسموه إذا كان بعوض مادي، أو مجانا بعوض أخروي مثلا، مجانا أصالحك على أن كل شيء ما أريد أن أخذ هذا لك مثلا. والآخر يقول قبلت، ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع، مع أنه مشرع في أصل تشريعه لحل النزاعات، ولكن لا يشترط، مجرد أنه يجي شخصان ماكو بيناتهم نزاع ويقول صالحتك على أن تعطيني هذا وأعطيك هذا. مسألة 747، يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار، اختيار مو مكرهين مو مجبرين يعني، والقصد قاصدين الصلح، قصدهم ان يتصالحا، كما يعتبر مو غافلين يعني لا يقصدون هذا المعنى، كما يعتبر في من تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجورا عليه من ذلك لسفه أو فلس. إذا كان أحد الطرفين مصالحة تقتضي أن يتصرف في ماله، يدفع مال، يقول صالحتك على أن أنطيك هذا المال، ويشترط أن يكون غير محجور عنه عليه، ما الحاكم لم يحجر عليه، الحاكم الشرعي لم يمنعه من التصرف المالي في أمواله، فإذا كان قد حجر عليه لا يجوز له أن يتصالح على هذه الأموال المحجور عليها. نعم، إذا كان له أموال أخرى غير محجور عليها فيها، حينئذ يجوز له أن يتصالح على تلك الأموال، كما يعتبر في من تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجورا عليه من ذلك المال، يعني محجورا عليه لسفه أو فلس، سواء كان هذا الحجر بسبب كونه سفيها أو بسبب كونه مفلسا مديونا، وحكم الحاكم الشرعي عليه بالتفليس بمنعه من بيع أمواله والتصرف فيها تصرفات مالية. مسألة 748، لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، مو اللي يقول صالحتك، لا، وإنما أي عمل حتى بدون لفظ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل، مو إلا لفظ، فعل دال عليه، هذا الفعل يكون دال على هذا اللفظ، دال على الصلح يعني. مسألة، لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، ولا يدري هذا ايش قد يطلبه بالضبط يعني، لا، وانما يدري انه هذا انا اطلب الفلان كمية من الاموال وما ادري بالضبط ايش قد، اقول له هذا المقدار اللي اطلبك أصالحك عليه في مقابل أن تعطيني كذا هذه السيارة مثلا. هذا عقد صحيح. لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، يعني بمقداره المصالح به، مو واجب مو شرط. فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف. ما ندري إحنا هذا بالضبط إيش قد هذا المال، الحنطة مال تزيد اللي اختلطت بحنطتك، ما أدري بالضبط إيش قد الوزن، ولكن نتصالح على أن نكون شراكة. شراكة إيش قد بالنص أو لا، أنا إلي ثلاثة أرباع أو إليك ربع مثلا، ما يفرق. كلاهما صحيح، أن يتصالح على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين. هؤلاء هذين الشخصين اللذين امتزج مالهما بمال الآخر، مال أحدهما بمال الآخر، يجوز لأحدهما أن يصالح، لا أن يكون على أساس أن يكون شريكا له، وإنما يصالحه يقول له هذه الحنطة اللي اختلطت بحنطتك لك، ولكن في مقابل أن تعطيني تما أو مال معين غير هذا المال، مال خارجي معين. ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذرا وما إذا لم يكن متعذرا. ما يفرق سواء كان تمييز وعزل حنطتي عن حنطتك متعذرا، لا يمكن، كما في الحنطة مثلا، أو غير متعذر ممكن ولكن صعب، يعني اختلطت الحنطة بالتمن مثلا ممكن ولكن صعب، أو يعني متعسر. فإذا كان يعني متعذرا أو غير متعذر ما يفرق، انه انا مجرد اجري عقد الصلح واقول له نصبح شريكين او تعطيني مالا خارجيا غير هذا. مسألة اسقاط الحق او الدين لا يحتاج الى قبول. الابراء اسقاط الحق، انا اطلب حقا منك، حق الشفعة مثلا، او اطلب منك اموالا مثلا دين، وأقول لك أبرأتك أو أسقطت حقي، هذا يسموه إيقاع من طرف واحد كافي، ما يحتاج يقول قبلت. أما المصالحة على هذا الحق، لا، المصالحة كما ذكرنا عقد، فيحتاج إلى إجاب وقبول. أقول له صالحتك على إسقاط حقي في مقابل كذا، هو يقول قبلت. إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، مجرد الإسقاط أستطيع أن أسقط هذا أو أبرئ ذمتك، وهذا لا يحتاج منك إلى قبول. حتى يعني بعبارة أخرى، حتى لو لم يقبل المقابل، أنا أبرأته وهو ما قابل، ما راضي، يقول لا أنا ما أريد تتبرع علي وتتصدق علي، حتى لو كان ما قابل ايضا يسقط الحق. بعدين ما اقدر اجي ثاني يوم اقول له ما طولت مقبلي طيني يلا اموالي، لا، يسقط الحق، الحق يسقط بمجرد ان ابرئ ذمته تبرأ ذمته حتى وان لم يقبل. هذا فرق العقد عن الايقاع. فالصلح عقد ولكن الابراء ايقاع. اسقاط الحق او الدين لا يحتاج الى قبول، يعني يسقط حتى لو لم يقبل. واما المصالحة عليه، مصالحة على اسقاط الحق او اسقاط الدين، فلا بد فيها من القبول. ما اذا اردنا ان نجري صلحان على اسقاط الدين، اقول له اسقطت دينك بشرط او على اساس ان تعطيني كذا او تخيط لي هذا الثوب مثلا، هنا يحتاج إلى قبول. إذا قبل حينئذ ينعقد الصلح، وإلا فلا ينعقد. مسألة، لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن. أحيانا أحد الطرفين يدرج قد هو مدائن من الآخر، ولكن الدائن ما يدري ايش قدم داين لهذا. حينئذ يجوز لهم أن يوقع عقد الصلح، و يجوز إيقاعه بأقل، إذا عقد عقد الصلح بأقل من هذا المقدار. هو يدري بنفسه أنه طلبه مليون وذاك ما يدري قد يطلبه، قال له أنا أصالحك على أن تبرئ ذمتي من هذا المقدار اللي تطلبني أنت، في مقابل أنا أدفع لك مثلا نصف مليون. وذاك قبل، قال قبلت. حينئذ هذا اللي يعلم بهذا المقدار يعني المدين هذا لا يصح له، يعني لا يحل له أن يأخذ هذه النصف مليون إلا في صورة واحدة فقط. هاي النصف مليون اللي حاول أن يخفيها ويصالح عليها لا يجوز له أن يأخذها إلا بصورة فيما لو علم أن هذا الدائن يرضى، وحينما صالحه صلح واقعي، يعني رضي بأن يأخذ هذا المقدار حتى لو كان المقدار أزيد من المقدار الذي دفعه إليه. إذا كان بهذا الشكل حينئذ يجوز له أن يتصرف في هذه النصف مليون، أما إذا كان لا ما يعلم بأنه هذا يرضى بذلك فلا يحل له أن يتصرف في النصف مليون الثانية. لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن، الدائن ما يدري ايش قدم دائنه، مديون يدري انه مطلوب مليون والدائن ما يدري، وصالحه بأقل منه، صالحه قال انطيني نصف مليون وانا ما اريد من عندك شيء بعد، وهذا هم قال قبلته، هل يحل له هاي النصف مليون؟ يدري هو مطلوب مليون مو نصف مليون، هل يحل له ان يأخذ هاي النصف مليون الثانية؟ تصير إلى يعني استحقها، يجوز له أن يتصرف فيها؟ يقول لم يحل الزائد للمديون، نص مليون ما يجوز له يتصرف بها، هذا المديون ما يجوز له يتصرف في النص مليون الثاني إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، إلا أن يعلم هذا المديون بأن هذا الدائن راضي بهذه المعاملة، بهذه الصلح، بهذا الصلح راضي من كل قلبه، حتى راضي في صورة ما لو علم بأنه كان يطلب مليون حتى قال له أنا أصالحك بس أريد من عندك النص مليون، حتى لو كنت أطلبك مليون هم أخذ هالمليون إليك ألف عافية. إذا بهالدرجة بهذه المثابة صالحة فهنا يجوز له أن يتصرف في النصف مليون الزائدة. أما إذا لم يعلم بهذا ما يدري أنه صالحه، وإنما إيش مدري صالحه ما يدري بالضبط إيش قال، لو كان يدري أنه يطلب مليون ما يصالحه، ما يقبل على نص مليون وإنما يظل يصر على المليون، هنا ما يجوز له يتصرف بالزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا، حتى لو كان هذا الدائن يعلم بأنه قد استدان منه مليون هو راضي الآن بالنصف مليون، هو بس يريد يطلع نصف مليون من هذا ويخلص، يعني يريد يدري انه هذا ما راح ينطي يشلع قلبه مثلا، فلذلك صالحه وراضي، هو الآن راضي بهذه النصف مليون، وحتى لو علم بأنه كان المبلغ اللي طلبه أكثر من هذا هو راضي أيضا بهذه النصف مليون. في هذه الصورة فقط يجوز لهذا المديون أن يتصرف في هذا المقدار الزائد، أما في غير هذه الصورة لا يجوز له أن يتصرف في المقدار الزائد. والحمد لله رب العالمين.